بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عرفنا أنه يوجد لدينا شرطان حتى يجري الاستصحاب في الجزء في باب الموضوعات المركبة، وهذان الشرطان هما: الشرط الأول أن يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء لا على عنوان بسيط ملازم لذوات الأجزاء في التحقق، والشرط الثاني أن يتوفر لهذا الجزء الذي نريد أن نجري فيه الاستصحاب أن يتوفر فيه اليقين والشك، يعني اليقين السابق والشك اللاحق. ثم قلنا إن المصنف سوف يوقع الكلام في نقاط ثلاث، الآن نبدأ بهذه النقاط تباعا. أشرنا نحن عنوان هذه النقاط، الآن ندخل في بيان هذه النقاط واحدة تلو الأخرى. النقطة الأولى والبحث فيها كبرويا كما ذكرنا سابقا أيضا، وعنوان البحث في هذه النقطة أنه: ما هو الدليل على أنه إذا كان الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء وتوفرت الأركان للاستصحاب في الجزء فإنه يمكن جريان استصحاب؟ هل حقا يمكن جريان الاستصحاب في ذات الجزء إذا توفر فيه الشرطان اللذان أشرنا إليهما؟ هذا هو موضوع البحث في هذه النقطة. وفي هذا المجال يثار عادة إشكالا، ملخص هذا الإشكال أنك إذا أردت أن تجري الاستصحاب في جزء من جزئي الموضوع أو من أجزاء الموضوع فإن هذا الاستصحاب لا مجال لجريانه، لأن شرط جريان الاستصحاب هو أن يكون الاستصحاب أو هو أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي، والجزء لوحده ليس بحكم شرعي ولا هو موضوعا لحكم شرعي، يعني لا هو حكمان ولا له حكمان، لا هو حكمان ولا يترتب عليه حكم. إذن شرط جريان الاستصحاب هو أن يكون المستصحب حكما أو له حكما، والجزء لوحده ليس حكما وهذا واضح، ولا له حكما لأن المفروض أن الحكم مترتبان على المجموع، مترتبان على الأجزاء مجتمعة لا على هذا الجزء فقط. فما أردنا أن نجري فيه الاستصحاب ليس هو ما له الحكم، وما له الحكم ليس هو ما أردنا أن نجري فيه الاستصحاب. على هذا الأساس إذن هذه شبهة أو هذه مشكلة تثار في وجه إجراء الاستصحاب في أحد الجزئين أو أحد الأجزاء. يعني صاحب هذا الإشكال كأنما يريد أن يقول: لو أنكم كنتم تجرون الاستصحاب في كل الأجزاء أو في مجموع الأجزاء لأمكن ذلك، لقلنا لكم هذا وإن لم يكن استصحابا للحكم الشرعي لكنه استصحاب لموضوع الحكم الشرعي. أما أنتم ذهبتم هكذا، لا أجريتم الاستصحاب يرحمكم الله في الحكم نفسه ولا أجريتم الاستصحاب في الموضوع الذي هو المركب من أجزاء. نحن مفروض بحثنا ما هو الاستصحاب، أين يجري؟ في الموضوعات المركبة، فالموضوع للحكم الشرعي ليس هو هذا الجزء خاصة أو ذاك خاصة، الموضوع للحكم الشرعي هو المجموع، هو المركب من تلك الأجزاء. على هذا الأساس ماذا يقال؟ يقال إن الاستصحاب هنا لم يجري لا في حكم ولا فيما له حكم، فلا مجال لجريان. المصنف رحمة الله تعالى عليه رأى أن هذا الإشكال مبني في حقيقة الأمر على مبنى لا نوافق عليه. المصنف الآن يريد أن يسجل الإشكال المبنائي. نحن سابقا في تنقيح أركان الاستصحاب تحديدا فيما يرتبط بالركن الرابع من أركان الاستصحاب لم نوافق على صياغة أن الركن الرابع هو أن يكون المستصحب حكما أو موضوعا. الصياغة التي وافقنا عليها هي أن يكون الاستصحاب منتهيا إلى ثبوت أثر شرعيا ولو بواسطة شرعية أو بوسائط شرعية متعددة. هذه الصياغة التي وافقنا عليها في حقيقة الأمر. هذه الصياغة للركن الرابع وهي لزوم أن يكون المستصحب حكما أو له حكمان، هذه الصياغة مبنية على مسلك المحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في باب الاستصحاب، والذي ذهب إلى أن المستفاد من أدلة الاستصحاب، أن المستظهر من أدلة الاستصحاب هو جعل الحكم المماثل، حيث زعم رضوان الله تعالى عليه أن أدلة الاستصحاب تفيد أن الشارع بالتعبد الاستصحابي يريد أن يتعبدنا بثبوت حكم مماثل للمستصحب أو بثبوت حكما مماثلا للحكم الذي كان يترتب على المستصحب. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يجب أن يكون المستصحب حكما حتى يجوز أن يفرض مثل له في مرحلة البقاء تعبدنا الشارع به، أو أن يكون الشارع له حكما حتى يجوز أن يفرض أن الشارع في مرحلة البقاء يتعبدنا بثبوت حكم كالذي كان له. إذن هذا الإشكال مبني على هذه الصياغة للركن الرابع، والتي هي بدورها مبنية على مسلك جعل الحكم المماثل. ونحن قد ذكرنا سابقا أن المستظهر من الأدلة ليس هو جعل الحكم المماثل، بل إما هو تنزيل الشك منزلة اليقين، يعني المستفاد إما هو تنزيل الشك منزلة اليقين أو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن بتوجيهات أيضا تقدمت سابقا. فإذن هذا المبنى لا نقول به، وهذه الصياغة للركن الرابع لا نؤمن بها، وعلى هذا الأساس نقول على مبانينا نحن، وهي تنزيل الشك منزلة اليقين أو المشكوك منزلة المتيقن، وبناء على صياغتنا التي اخترناها في باب الركن الرابع وهي لزوم وجود أثر شرعيا ولو بعد حينا ولو بالواسطة، بناء على كل ذلك هذا الإشكال لا موقع له لا محل له أصلا. إذن هذا الإشكال إنما يتم على مبنى من يقول بمسلك جعل الحكم المماثل. سمختص أو منسجم معه على الأقل، لأنه يعني خارجا من ادعى هذه الصياغة في الركن الرابع قال بمسلك جعل الحكم المماثل،
يعني
فاتفق بالدقة المصنف هون بشكل واضح يرجع إلى مسلك جعل الحكم المماثل، لكن نستطيع أن نربطه أيضا بالركن الرابع. طيب إذن هذا بالنسبة لأصل الإشكال، لكن المصنف لم يقتصر عند هذا الحد، لم يقف عند هذا الحد. الآن الإشكال المبنائي يقول هذا إشكال مبني على مبنى ونظرية لا نقول بها، انتهى الأمر. لكن المصنف تعرض لردودا ذكروها على هذا الإشكال بناء على مسلك جعل الحكم المماثل، يعني تعرض لبعض الأجوبة البنائية، لبعض المناقشات البنائية لهذا الإشكال. من ناحية المناقشة المبنائية لأن عرفنا أننا لا نؤمن بالمبنى وبالتالي لا يصح الإشكال. لأن بالنتيجة لنفترض هكذا، الآن عندنا الحج موضوعه مركبا من البلوغ والاستطاعة، وأنا شككت في الاستطاعة وأريد أن أجري الاستصحاب فقط في هذا الجزء الذي هو الاستطاعة. صحيح أن الاستطاعة ليست حكمة وليست موضوعا لحكمة، ولكن ماذا؟ ولكن ثبوت الاستطاعة عندما ينضم إليه ثبوت البلوغ ولو بالعلم الوجداني يؤدي ذلك إلى أي شيء؟ يؤدي ذلك إلى تمامية كل من الصغرى والكبرى معا، وبعد تمامية الصغرى والكبرى معا صدق أنه ترتب الأثر الشرعي، وبالتالي لا نحتاج إلى أي تعبد آخر. فغاية ما يتطلبه دليل الاستصحاب هو لزوم الانتهاء إلى أثر ولو بعد حين. وهنا هكذا هذا الاستصحاب وفر لنا وهيأ لنا وقدم لنا هذا الجزء الثاني من موضوع الاستصحاب، وبقي الجزء الأول عندما يتحقق، عندما نعلم بتحققه فإنه ولو بتعبد آخر فإنه ينضم هذا إلى ذاك، ويترتب على ذلك ولادة الحكمان الشرعي وفعلية الحكمان الشرعي. هذا كاف، هذا على المبنى، هذا تقرير آخر يعني لكلام المصنف. على مبنانا الإشكال أصلا لا وقع له، لا محل له. بعد أن ذكر هذه المناقشة المبنائية الآن قرر أن يتعرض للمناقشات البنائية التي ذكرت في هذا المجال. إذن مفروض هذه المناقشات الآن أننا نؤمن بجعل الحكم المماثل، نؤمن بأن المستصحب يجب أن يكون حكمان أو موضوعا لحكمان، ولكن مع ذلك نقول مصنف يتعرض لثلاثة ردود على هذا الإشكال، ردود بنائية على هذا الإشكال. الرد الأول حاصله أن مفروض المسألة من أول الأمر هو أن تكون سائر الأجزاء محرزة مفروغا عن تحققها، وهذا ما ذكرنا في بداية البحث في الاستصحاب في الموضوعات المركبة، أن كلامنا في المقام في جواز جريان الاستصحاب في هذا الجزء من ناحية هذا الجزء بلحاظ هذا الجزء. أما بقية الأجزاء الأخرى فنفرض أنه لا مشكلة فيها، نفرض أنها متحققة، أنها محرزة التحقق. بعد إحراز تحقق سائر الأجزاء لن بقي عندنا جزء من الموضوع. هذا الجزء أركان الاستصحاب فيه تامة والشرطان المتقدمان موجودان فيه، فهل يمكن أن نجري فيه الاستصحاب أو لا؟ هذا هو موضوع البحث، هذا هو محل الكلام. إذن مفروض المسألة أن سائر الأجزاء مؤمنة محرزة مفروغ عن تحققها، وحينئذ فالحكم في الحقيقة إنما ينتظر هذا الجزء الأخير لكي يترتب ولكي يثبت ولكي يدخل حيز الفعلية. مثلا لنفترض في مثال الحاج الذي هو مترتب على البلوغ والاستطاعة، عندما نريد أن نجري الاستصحاب في الاستطاعة، عندما نبحث هنا عن جريان الاستصحاب في الاستطاعة أو عدم جريانه، نحن نفرض أن البلوغ محرز متحقق فرغنا عن تحققه. فالآن بعدما تحقق البلوغ وجوب الحج على ماذا يتوقف؟ بماذا يرتبط؟ على ماذا سوف يترتب؟ سوف يترتب في الحقيقة على الجزء الأخير، الجزء المتبقي، وهو الجزء الذي نريد أن نثبته بالاستصحاب. فنحن وإن كنا نسلم بأن الاستطاعة ليست حكمان، ولكنها الآن بعد فرض تحقق أو بعد الفراغ عن تحقق البلوغ الذي هو الجزء الآخر، الآن صارت الاستطاعة هي ما يترتب عليه الحج، فالاستطاعة الآن صارت من مصادق ما له حكمه. الشرط لجريان الاستصحاب ما هو؟ أن يكون المستصحب حكمان أو له حكمان، والاستطاعة ليست بحكمان ولكنها لها حكمان، لأن المفروض أن وجوب الحاج لم يترتب على البلوغ رغم تحققه، وإنما نريد الآن أن نرتبه على الاستطاعة بعد إثباتها وبعد تحقيقها وبعد توفيرها ببركة الاستصحاب. فتلقائيا بمجرد أن تثبت الاستطاعة سوف ينجم عن ذلك أن يترتب الحكم، أن يثبت الحكم. فثبوت الحكم من نتائج ثبوت هذا الموضوع أو هذا الجزء، فصدق أن هذا الجزء له حكم يترتب عليه حكم. والشرط حينئذ لجريان الاستصحاب ما هو؟ أن يكون المستصحب حكما أو له حكما، حتى يجوز تعبد الشارع، أن يتعبدنا الشارع ببقاء هذا الحكم المماثل أو بحكم مماثل له في مرحلة البقاء. واضح إذن جواب المصنف أنه الحكم وإن كان موضوعه مركبا ولكن بعد الفراغ عن تحقق سائر أجزائه فالجزء الأخير المتبقي هو الذي ينتظره الحكم لكي يتحقق ولكي يثبت. فمن نتائج ثبوت هذا الجزء ثبوت الحكم نفسه، فهذا الجزء إذن هو ما يترتب عليه الحكم، فصدق أن له حكما فأمكن إجراء الاستصحاب بلحاظه. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أنه حصل خلطا في هذه المناقشة بين شرطية الشرط أو جزئية الجزء وبين تحقق الشرط أو تحقق الجزء. مرة نقول هذا ليس شرطا، هذا لم يعد جزءا، لم يعد شرطا، يعني مرة ننفي عنه الشرطية أو الجزئية ومرة ننفي عنه التحقق. الآن بالنسبة للأجزاء الأخرى، البلوغ في المثال كونه مفروغا عن تحققه لا يعني سقوطه عن الشرطية، لا يعني عدم كونه مساهما في ولادة الحكم الذي هو وجوب الحاج. تحقق الشرط لا يعني سقوط الشرط عن الشرطية، وغاية ما يعنيه أنه لم يعد هناك داع لتوفيره مجددا، فالسقوط سقوط عن المحركية نحو إيجاد آخر للشرط لا أنه سقوط للشرطية نفسها. إذن فرق بين أن نقول إن الشرط قد تحقق وفرق بين أن نقول إن الشرط بعد تحققه لم يعد شرطا. كونه متحققا لا يعني أنه كان مؤثرا وكان دخيلا في ترتب الحكم عليه. على هذا الأساس كما أن الحكم يترتب على الجزء الثاني الذي نريد أن نثبته بالاستصحاب، كذلك هو يترتب على الجزء الأول. في حقيقة الأمر هذه المناقشة أصلا خروج عن محل البحث. محل البحث أن يكون الموضوع مركبا، محل البحث أن يكون الحكم مترتبا على أجزاء مجتمعة على الأجزاء بالآصر. وما ادعاه صاحب هذه المناقشة هو أن الحكم إنما ترتب على الجزء الأخير من دون أن يكون للأجزاء الأخرى مدخلية أصلا في صناعة الحكم وفي توليد الحكم. هذا إنكار لجزئية الأجزاء الأخرى في حقيقة الأمر، وقول بأن الموضوع لترتب الحكم هو خصوص الجزء الذي نريد إجراء الاستصحاب فيه. هذا إجراء الاستصحاب في الموضوع البسيط وليس إجراء الاستصحاب في الموضوع المركب، فلذلك يكون هذا خروجا عن محل البحث. إذن ما حصل عند تحقق الشرط هو انعدام المحركية، انعدام اللزوم للتحرك نحو توفير الشرط، لأن ما هو حاصلان لا يحتاج إلى تحصيل مجدد له، ولا يعني ذلك سقوطه عن المؤثرية وسقوطه عن العلية وسقوطه عن الموضوعية، بل لا يزال بحسب الفرض دخيلا في الموضوع وبالتالي لا يزال مساهما في توليد الحكم. كونه متحققا شيئان وكونه غير مؤثرا في تولد الحكم شيء آخر، كما هو أوضح من أن يخفى. على هذا الأساس هذه المحاولة الأولى وهذه المناقشة الأولى ليست مناقشة تامة. نقرأ بس الإشكالات أو الردود والأجوبة عليها. الجواب الأول أن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانان لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر. طبعا هذه موقوفا شرعا كأنما يدعى ماذا؟ أنه بالدقاء بنظر الشارع حتى يثبت وجوب الحاج بعد تحقق البلوغ. الآن الشارع ماذا ينتظر؟ الثبوت التشريعي لوجوب الحاج ماذا ينتظر؟ إنما ينتظر الجزء المتبقي، لذلك عبر به موقوفا شرعا. إذن لا يكون موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر، فيكون حكما لذلك الجزء الآخر، ويثبت باستصحاب هذا الجزء ما يماثل حكمه ظاهرا. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانان لا يخرجه عن الموضوعية وإناطة الحكم به شرعا، لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية. هذا نظير ما كان المصنف يذكره في مناقشة المشهور عندما ادعوا أن الامتثال مسقط للتكليف، فقال إنه مسقط لفاعليته ومحركيته لا أنه مسقط للمحبوبية والفعلية والملاك. إذن لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة. المناقشة الثانية يعني الدفاع الثاني عن مسلك جعل الحكم المماثل حاصله أن الثبوت الفعلي للحكم لو كان ثبوتا دفعيا لأمكن أن يقال حينئذ بأن الحكم لا يصل إلى مرحلة الفعلية إلا عند اكتمال أجزائه جميعا، ولكننا نعتقد أن الثبوت الفعلي للحكم ثبوت تدريجي تشكيكي وليس ثبوتا دفعيا. يعني الحكم لا يصل دفعة واحدة إلى حيز الفعلية، لا ينتقل في طفرة واحدة في قفزة واحدة من أن لا يكون على العهدة ثم يصبح على العهدة، بل هذا الحكم يطوي في حقيقة الأمر مراحل، يسير في ضمن خطوات، كل خطوة من الخطوات هي عبارة عن تحقق جزء من أجزاء الموضوع. فبتحقق البلوغ الذي هو الجزء الأول تحقق شطر أو جزء من فعلية التكليف، وبتحقق الجزء الثاني يتحقق الجزء الثاني أو يقطع التكليف المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية في الطريق إلى الفعلية، وهكذا إلى أن تكتمل سائر أجزاء الموضوع. بعبارة أخرى أوضح، المفروض أن الموضوع مركب من أجزاء، والمفروض أيضا أن هذه الأجزاء كلها لها دخالة في توليد الحكم، فبإزاء كل واحد من الأجزاء يثبت مقدار من الفعلية للتكليف، لا أنه إنما تثبت الفعلية بعد اكتمال الأجزاء وبعد تحقق الأجزاء جميعا. وحينئذ ماذا يقال؟ إن هذا المقدار من فعلية الحكم الشرعي الثابت بإزاء كل جزء من الأجزاء يجعل في مقابل كل جزء من الأجزاء أثرا شرعيا. بالنتيجة، أليس الثبوت الفعلي للحكم ثبوتا تشريعيا؟ أليس ثبوتا بنحو الآثار الشرعية المجعولة للمولى؟ كل جزء من الأجزاء يترتب في مقابله فعلية، يترتب في مقابله ثبوتا فعليا. إذن يترتب في مقابله ثبوتا فعليا، أي أنه يترتب في مقابله أثرا شرعيا. فصحيح أن الحكم بتمامه أو أن الحكم الفعلي بتمامه لا يترتب على هذا الجزء، ولكن يترتب على هذا الجزء مقدار من تلك الفعلية. على هذا الأساس فصدق أن استصحاب كل جزء يفرض في مقابله ماذا؟ يفرض في مقابله أثرا شرعيا. إذا كان الأمر كذلك فأمكن التعبد بأثر مماثل له في مرحلة البقاء، فعلى المبنى هذا الكلام يكون كلاما صحيحا. نعم. إيه، أنه درجات، أنه نصل إلى الفعلية النهائية نصل من خلال مراحل. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الكلام ليس بشيء في حقيقة الأمر، لأن الحكم وإن كان مركب أو لأن الموضوع وإن كان مركبا من أجزاء وكلها ذات تأثير، ولكن المقصود من فعلية الحكم ليس إلا شيئا واحدا، وهو دخول هذا الحكم في عهدة المكلف. الذي هو آثر من آثار اكتمال الموضوع بجميع أجزائه وشرائطه. عندما تكتمل الأجزاء، عندما تكتمل الشرائط، عندما يتحقق الموضوع بتمام ما أخذ فيه، عندئذ يدخل التكليف في عهدة المكلف. وإلا الآن مثلا شوف، الآن حتى تجب صلاة الظهر فعلا، البلوغ متحقق عندنا، فهل هذا يعني أننا اقتربنا من فعلية صلاة الظهر، أنه دخل شيء في العهدة في مقابل هذا الشرط، أو أن وجوب الحج مثلا بمجرد البلوغ دخل شيء منه في حيز في عهدة المكلف، بحيث يصبح العقل ملزما له بالتحرك نحو الامتثال؟ لا نريد من الفعلية إلا دخول التكليف في العهدة، ودخول التكليف في العهدة معناه حكم العقل بلزوم الامتثال، أو داعوية العقل للمكلف للتحرك نحو الامتثال. وهذه الداعوية لا تترتب إلا على الأجزاء بالآسر، لا أنها تترتب أو يترتب مقدار منها على شيء من الأجزاء ومقدار آخر على شيء آخر من الأجزاء، هذا لا محصل له وليس أمرا متعقلا أصلا. فهذه المحاولة أيضا ليست محاولة مجدية في دفع الإشكال عن مسلك جعل الحكم المماثل. قال رحمه الله: الجواب الثاني أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه. هذا خلط بين المجموع والجميع. في الجميع إذا كان الحكم مجعولا بنحو الجميع، بنحو الإطلاق الشمولي، بنحو الاستغراق، نعم هناك انحلال. أكرم العالم يعني كل عالم عالم ينحل إليه وجوب إكرامه، لكن مثلا والي جميع الأئمة الذي أخذ على سبيل المجموع، أو والي الأئمة عليهم السلام المأخوذ على سبيل المجموع، ليس فيه انحلال أصلا. المكلف متى يكون ممتثلا؟ عندما تتحقق الموالاة لجميعهم، لكل واحد واحد منهم، بحيث يكون عدم التولي لأحدهم عليهم السلام يكون مستوجبا لعدم تحقق الامتثال. إذن هذا خلط بين الجميع والمجموع. في المجموع لا يتعقل الانحلال، في الجميع يتعقل الانحلال. مقامنا من قبيل الموضوع المركب، أي من قبيل الكل وأجزائه، الكل وأبعاضه، المجموع وأبعاضه، وليس من قبيل الكلي وجزئياته حتى يتأتى فيها الانحلال. أن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم، واستصحاب الجزء يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل. ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط، أنه هناك أقساط، هناك مقادير حينئذ في فعلية الحكم، أن هذا التقسيط تبعا لأجزاء الموضوع غير معقولا، لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد، لا يتحقق هذا الوجود الواحد إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا، لأنه كل جزء يولد مثلا مساحة من الفعلية، بل الأجزاء متعاضدة مجتمعة تولد فعلية واحدة، لأنه يتميز من الفعلية مقادير وأقساط ودفعات، يكون بإزاء كل دفعة من هذه الدفعات يكون هناك مؤثرية لجزء من الأجزاء. هذا بالنسبة إذن للجواب الثاني بحسب تعبير المصنف. مناقشة الثالثة أو الجواب الثالث بحسب تعبيره رضوان الله تعالى عليه. ويدعي أنه دعك من الحكم الواحد، هذا الحكم الواحد صورته أنه صورة الحكم الواحد، وإلا هو أحكام متعددة، آثار شرعية متعددة، كل جزء منها من أجزاء الموضوع ولد آثر من هذه الآثار. فالشارع في مقام تعبد الاستصحاب يتعبدك بثبوت الأثر الخاص بهذا الجزء، وهو أثر شرعي. مصنف ماذا قال؟ لا نتعقل التقسيط، لا نتعقل الدفعات، ليس عندنا سوى الحكم الواحد، هذا الذي زعمتم من أنه آثار متعددة بإزاء كل جزء آثار، هذا لا نسلمه، وبالتالي فلا مجال لتصوير جعل الحكم المماثل. المناقشة الثالثة إذن يدعى فيها يعني كأنها محاولة للالتفاف على على المناقشة الثانية المتقدمة. الآن نحن في هذه المناقشة ماذا نبرز؟ ماذا نريد أن نبرز؟ أن كل جزء ليس بإزائه جزء من الحكم، كل جزء من الموضوع ليس بإزائه جزء من الحكم، بل كل جزء من الموضوع بإزائه حكم. ليست المسألة أنه حكم واحد نحلله إلى أبعاد وكل بعض من هذه الأبعاد المسؤول عنها جزء من أجزاء الموضوع، لا، مسألة ليست هكذا. أصلا المسألة ليست من حالات الحكم الواحد، عندما يكون الموضوع مركبا فالحكم ليس واحدا، بل هي أحكام متعددة، كل جزء من أجزاء الموضوع يولد حكما من تلك الأحكام. كيف؟ من أين أتت هذه الأحكام المتعددة؟ يقول قضايا شرطية متعددة، أحكام مجعولة للشارع المقدس على طريقة القضايا الشرطية. كله قضية شرطية يفرض فيها ترتب الحكم على جزء من أجزاء الموضوع بشرط توفر بقية الأجزاء. يعني مثلا وجوب الحج موضوعه مركب من البلوغ والاستطاعة. ما معنى أن موضوعه مركب من البلوغ والاستطاعة؟ معناه أن الشارع قال لنا إذا كنت بالغا، إذا كنت بالغا يجب عليك الحج بشرط الاستطاعة. ويأتي إلى الشرط الثاني وهو شرط الاستطاعة، يقول إذا كنت مستطيعا وجب عليك الحج بشرط البلوغ. يعني ماذا؟ بعبارة أوضح، يجب الحج على كل بالغ إذا كان مستطيعا، ويجب الحج على كل مستطيع إذا كان بالغا. ففي حقيقة الأمر المولى حتى يجعل الموضوع مركبا كان بحاجة إلى إلى إثبات تشريعات متعددة على نهج القضايا الشرطية، على طريقة القضايا الشرطية. يؤخذ يفرض الشرط في كل واحدة من هذه القضايا الشرطية أنه توفر سائر الأجزاء، ترتيب الحكم على الجزء مع اشتراط توفر بقية الأجزاء. يجب الحكم على البالغ، يجب الحج على البالغ بشرط الاستطاعة، ويجب الحكم على المستطيع بشرط. حينئذ ماذا نقول؟ البلوغ، البلوغ الذي هو أحد جزئي الموضوع يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه فعليات. يجب الحج على المستطيع إذا كان بالغا، والاستطاعة التي هي الجزء الثاني يترتب عليها فعليات، يجب الحج على البالغ إذا كان مستطيعا. فكل واحد من جزئي الموضوع يؤدي إلى فعلية الحكم فيه، إلى فعلية إحدى هذه القضايا الشرطية التي ينحل إليها الحكم الشرعي. فيصبح عندنا بعدد أجزاء الموضوع يصبح عندنا قضايا شرطية، هذه القضايا الشرطية لها ثبوت شرعي، أي أنها من مجعولات الشارع المقدس، فتكون يعني شوف على نسق ماذا؟ على نسق الاستصحاب في الحكم المعلق. نحن ندعي هنا تعددا في الأحكام، لكنه ليس تعددا في الأحكام على مستوى القضايا الفعلية، بل تعددا في الأحكام على مستوى القضايا الشرطية. على هذا الأساس فكل جزء من أجزاء الموضوع يصدق أن له حكما، غاية الأمر له حكم معلق، بدل أن كنا نقول له حكم فعلي، لا، الآن نحن ماذا نقول؟ له حكم معلق. نشوف المحاولات الثلاثة بالتدريج ماشيين. محاولة الأولى ادعت أن الجزء الأخير يترتب عليه الحكم الفعلي، محاولة الثانية ادعت أنه وإن لم يترتب عليه الحكم الفعلي لكن ترتب عليه أثر هو جزء من الحكم الفعلي، محاولة الثالثة ماذا تقول؟ أصلا لم يترتب عليه حكم فعلي وإنما ترتب عليه حكم معلق، فعلية حكم معلق. على هذا الأساس فإذا هذه هي المحاولة الثالثة. هذه المحاولة يرى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنها أيضا ليست محاولة تامة، فإن هذه القضايا الشرطية المفروضة ما هي إلا انتزاع عقلي. هذا تقدم نظير له في كلام الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في إشكالي على الاستصحاب التعليق، أنه إما أن تريد استصحاب الجعل أو المجعول أو شيء آخر، الشرطية مثلا، لا الجعل الأركان الاستصحاب متوفرة له ولا المجعول، وأما الشرطية فمجرد أمر عقلي لا يجري فيه الاستصحاب. هنا هكذا، هذه القضايا الشرطية نسلم وجودها، إلا أنها موجودة في حيز التحليل العقلي وليس في حيز الجعل الشرعي. الشارع يكفيه كما ذكرنا مرارا أن يجعل الحكم على نهج القضية الحقيقية، بأن يفرض موضوعان مقدر الوجود، بأن يأخذ الموضوع مقدر الوجود في ضمن أفراد واجدة هذه الأفراد بالفعل لصفتي البلوغ والاستطاعة، ثم على طريق في قضية واحدة وبجعل تشريعي واحد يجعل هذا الحكم على موضوعه، فنستنتج من ذلك أن الموضوع مركب، ونستنتج من التركيب عدة قضايا شرطية بالبيان الذي بيّنه صاحب هذه المحاضرة. فإذن هذه القضايا ما هي إلا منتزعات عقلية، استنتاجات تحليلية عقلية، وليست من مجعولات الشارع، فلا تكون قابلة لأن يجري التعبد الاستصحابي بلحاظها. على هذا الأساس هذه المحاولة أيضا ليست محاولة موفقة.
أنا بعض الشعب كمان أنه هذا الكلام يلتزم فيه المفنوات، لأن قضيتان وشرعيتان على الوجود التشريعي، هذا يعني بترك الحج على البالغ المستطيع أن يستوجب معصيتين، مخالف للقضية الأولى مخالف للقضية الثانية، هذا لا يلتزم بها.
ممكن. الجواب الثالث أن كل جزء موضوعا لحكم، ولكن ماذا؟ لحكم مشروط، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر. فاستصحاب الجزئي يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. إذن نحن صورنا أن له حكمة وبالتالي يمكن جعله مماثله. الحكم المشروط يعني اللي هو هذه القضية الشرطية تصبح فعليا. ونلاحظ على هذا ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، وإنما هو منتزع، يعني لا نسلم أنه من المجعولات الشرعية، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجهه الاستصحاب في الأحكام المعلقة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقطة الأولى من البحث. النقطة الثانية من البحث السؤال فيها عن مسألة صغروية، وهي أنه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء، ومتى يكون الحكم مترتبا على عنوان التقيد أو عنوان مثلا التقارن أو عنوان الاتصاف أو أي عنوان آخر بسيط في حالات التركيب في الموضوع. متى نعرف أو كيف نعرف أن الحكم، ما هي الضابطة لنعرف أن الحكم مترتبان على ذوات الأجزاء أو أن الحكم مترتبان على العنوان البسيط كالتقيد أو التقارن أو الاتصاف أو أي عنوان آخر؟ البحث هنا بحث صغروي. عرفنا أنه إذا كان الحكم مترتبان على ذوات الأجزاء أمكن جريان الاستصحاب، إلا على مسلك جعل الحكم المماثل فإنه غير ممكن. أما الآن متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الأجزاء ومتى لا يكون كذلك، ما هي الضابطة؟ هذا ما عقدت النقطة الثانية لأجل الحديث عنه. نعم. لا الآن حسب الظاهر لا، المصنف يتبنى أنه على مسلك جعل الحكم المماثل إشكال وارد في النقطة. إذن هذا هو موضوع البحث في النقطة الثانية. في هذه النقطة الثانية الملفت أن المصنف رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثالثة يقتصر على نقل كلام الميرزا النائيني قدس سره، يقول هناك تحقيقا رشيقا أنيقا لطيفا ظريفا طريفا إلى آخره ذكره الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة، ويكتفي بعرضه، ثم يقول وأما تحقيق ذلك فيأتي فيه مستوى أعمق. ها يعني إن كنتم تتوهمون أنكم أن هذا مبلغ علمكم فالعلم لا ينتهي. على كل حال ميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه ذكر تقسيما ثلاثيا في هذا المجال، حاول من خلاله أن يبرز الضابط لمعرفة أن الحكم هل يكون مترتبا على الأجزاء بعناوينها الخاصة بما هي أجزاء بما لها من الذوات، أو أنه يكون مترتبا على وصف منتزع من الهيئة الاجتماعية لتلك الأجزاء، لا على عنوان هذا الجزء وعنوان ذاك وعنوان ذلك، وإنما على عنوان منتزع من اجتماع هذه الأجزاء، من تحقق هذه الأجزاء معا في حيز الوجود. هذا التقسيم الثلاثي خلاصته، لأنه فهرس فقط اليوم لكلام الميرزا ونتعرض لتوضيحه غدا إن شاء الله. التقسيم الثلاثي ما هو؟ قال رضوان الله تعالى عليه: إن الموضوع المركب لا يخرج عن إحدى حالات ثلاث، لأنه إما أن يكون عبارة عن ذات مع وصف لتلك الذات، مع صفة وجودية محل ثبوتها هو تلك الذات، وإما أن يكون عبارة عن ذات مع صفة عدمية محل ثبوتها هو تلك الذات، وإما أن يكون الموضوع عبارة عن صفتين لا عن ذات وصفة. إذن ثلاث حالات باختصار شديد: ذات وصفة، ذات وعدم الصفة، صفة. هذه هي إذن الحالات الثلاث. مثلا إذا قيل وجب الحج على الإنسان البالغ أو على الإنسان المستطيع، وجوب الحج هنا مجعول على موضوع مركب من ذات الإنسان وصفة الاستطاعة، فعندنا صفة وجودية تحل بالذات، هذه الصفة كانت جزءا من الموضوع. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الموضوع مركبا من الذات وعدم الصفة. مثلا سن الياس شرعا، مثلا جواز العقد على المرأة من دون عدة يتوقف على أن تكون هذه المرأة قد بلغت سن الخمسين وأن لا تكون قرشية، فالموضوع هنا ما هو؟ مركب من عدة أجزاء: المرأة البالغة سن الخمسين وليست بقرشية. من ناحية بلوغ سن الخمسين صفة وجودية، لكن من ناحية أن لا تكون قرشية هذه الصفة صفة عدمية أو أنها عدم الصفة، يعني مرجعه إلى عدم الاتصاف. إذا أردنا أن نتحدث هنا باللغة الفلسفية، التعبيرات هنا التي نستخدمها واضح أنه يوجد فيها مسامحة، ذات متصفة بالعدم، العدم لا يوصف ولا يوصف به. فالكلام هنا مبني ليس على الدقة الفلسفية في مقام التعبير. الحالة الثالثة أن يكون الموضوع مركبا من صفتين، سواء كانت هاتان الصفتان صفتين لذات واحدة أم كانتا صفتين لذاتين. نأتي هنا بمثالين. مثال الأول مثلا تقول هكذا: يجب تقليد مثلا يجب تقليد الأعلم الأورع، فالموضوع هنا مركب من الأعلمية والأورعية، وكل من الأعلمية والأورعية ليس شيء منهما ذاتا تعرض عليها الصفة الأخرى، كل منهما صفتان عارضتان على ذات، والمفروض أن المعروض فيهما واحد وهو ذات الفقيه مثلا. مثلا المثال الثاني مثال كفر الأب وموت الجد: إرث الحفيد موضوعه شرعا ما هو؟ كفر الأب وموت الجد. الكفر صفة عارضة والموت أيضا صفة عارضة، طبعا هنا النقاش في ان الموت مثلا عدم او ليس بعدما اصلا، او انه وان كان وجودا لكنه ليس من المقولات الماهويه او ليس من هذا كله ليس بشيء. الكلام هنا في مطلب عرفي وليس في مطلب فلسفي. فاذا هذا ايضا مثال. ميرزا رحمة الله تعالى عليه يعالج هذه الحالات الثلاث تباعا. يوم غد إن شاء الله نتعرض لذلك، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا.